أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعميق جواب الاعتراض الثاني على القسم الثالث من الوعظ. كان الكلام في إمكان القسم الثالث من الوعظ، وهو الوضع العام والموضوع له خاص، اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول مفاده إن العام والجامع لا يكون جامعان إلا إذا جرد من خصوصياته، وإذا جرد من خصوصياته لا يمكن أن يري الخاص. وقد تم الجواب عن الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني مفاده إن الفرد مباينون للجامع مفهومان، وإن اتحد معه خارجان، فلا يعقل تصور مفهوم الجامع كالإنسان لكي يتم الموضوع له الخاص كزيد. هذا البحث ذكره الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف في تقريراته الأربعة، فيمكن مراجعتها. تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول، الجزء الأول، صفحة 89. تقرير السيد كاظم الحائري، مباحث الأصول، الجزء الأول، صفحة 115. تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، بحوث في علم الأصول، الجزء الثاني، صفحة 77. وتقرير الشهيد الصدر الثاني، محاضرات في علم أصول الفقه، الجزء الأول، صفحة 207. ونحن نمشي في درس اليوم وفق ترتيب الشهيد الصدر الثاني لأن عبارته مختصرة. أولا نعمق الاعتراض الثاني. خلاصة الاعتراض الثاني إن المباينة لا يري المباينة، فمفهوم الإنسان العام لا يري مفهوم زيد الخاص، فزيد جزئي والإنسان كلي، فهما متغايران مفهومان وإن اتحدا مصداقا. وإذا أردنا أن نعمق الإشكال فإننا نقول إن الوجوه المتصورة أربعة وكلها ليس بتام. الوجه الأول أن يدعى أن تصور الجامع كالإنسان صار حيثية تعليلية لتصور الخاص والفرد كزيد، أي أن عنوان الإنسان صار سببا لانتقال الذهن إلى زيد، وهذا خارج عن محل الكلام ويدخل في قسم الوضع الخاص والموضوع له الخاص، إذ أن الواضع تصور معنى زيد ثم وضع اللفظ لمعنى زيد، غاية ما في الأمر جعل عنوان الإنسان حيثية تعليلية لمعنى زيد، فهذا يندرج في القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الوجه الثاني أن يدعى أن مفهوم العام كالإنسان ومفهوم الخاص كزيد يوجدان بحضور وتصور واحد لدى الإنسان، وهذا أمر غير معقول، فقد اتضحا أنهما متباينان مفهومان، فكيف يوجدان بحضور واحد في الذهن البشري؟ إذن الوجه الثاني ليس بتعارض. الوجه الثالث أن يفترض أن مفهوم الفرد كزيد لم يحضر لا في طول تصور العام كالإنسان ولا بنفس حضوره، بل الفرد والخاص والحصة غائب عن الذهن، وعلى الرغم من ذلك أصدر الواضع حكمه على الخاص والفرد، وهذا أيضا أمر غير معقول. كيف يتصور أن الواضع يتصور العام ولا يتصور في طول العام الخاص، ولا يتصور الخاص بمفرده ثم يضع اللفظ لمفهوم الخاص من دون تصوره؟ إذن الوجه الثالث غير تام. الوجه الرابع والأخير أن يقال إن الواضع قد تصور العام والجامع كالإنسان وأصدر حكمه على نفس العام والجامع، فيكون من مصادق الوضع العام والموضوع له عام، وهو عين القسم الأول، أي أن الواضع يتصور مفهوم العام وهو الإنسان ثم يضع لفظ الإنسان لمفهوم العام وهو مفهوم الإنسان، فيصير الوضع عام والموضوع له عام. إذن على هذه الوجوه الأربعة والاحتمالات الأربعة لا يثبت الوضع العام والموضوع له العام والموضوع له الخاص. ثم يقول الشهيد الصدر رضوان الله عليه: ويتعين في مقام الجواب الوجه الرابع. محاضرات الشهيد الصدر الثاني الجزء الأول صفحة 208. فالواضع يتصور الجامع ويضع له اللفظ، ومع ذلك يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، بمعنى أن الواضع يصدر الحكم على العام، لكن حكمه هذا يستقر على الخاص وليس في ذلك تناقض. وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدمتين. التفتوا جيدا إلى المقدمتين، قد تفهم المقدمتين لكن لا تفهم التطبيق. البحث عميق جدا. المقدمة الأولى، يوجد نظر أولي ويوجد نظر ثانوي. فالنظر الأولي يلحظ المفهوم، والنظر الثانوي يلحظ المصداق والصدق الخارجي. وبحثنا في الموضوعات والعناوين، فنقول في المقدمة الأولى إن العناوين جميعا إذا لوحظت بالنظر الأولي التصوري فهي واجدة لحيثياتها المقومة لها لا محالة. يعني الشيء ينطبق على نفسه بالنظر التصوري ولا يتخلف عن ذلك. فتقول الجزئي جزئي، والكلي كلي، والإنسان إنسان، وزيد زيد. لا يصح أن تقول الإنسان ليس بإنسان، وزيد ليس بزيد، والحيوان ليس بحيوان. هذا تناقض، هذا مستحيل. إذن لاحظ القسم الأول من المقدمة، الشيء واجد لنفسه بالنظر التصوري المفهومي، يعني المفهوم ينطبق على نفسه. القسم الثاني، لكن الشيء والعنوان قد يكون واجدا لنفسه بالنظر التصديقي، وقد لا يكون واجدا لنفسه بالنظر التصديقي. مثال ذلك، مفهوم الكلي، فالكلي كلي بالنظر التصوري، وكلي أيضا بالنظر التصديقي، بخلاف مفهوم الجزئي. فالجزئي بالنظر التصديقي هل يقبل الصدق على كثيرين أو لا؟ لا يقبل الصدق على كثيرين. إذن بالنظر الأولي نرى الجزئي واجدا للجزئية، ولكن بالنظر التصديقي نرى أن مفهوم الجزئي، لاحظ معي، مفهوم الجزئي مفهوم كلي وليس جزئيا، فمفهوم الجزئي يقبل الصدق على كثيرين، لكن واقع الجزئي وحقيقة الجزئي لا يقبل الصدق على كثيرين. إذن لاحظ من خلال مثال الجزئي، المقدمة الأولى الكلي تارة نلحظ إلى المفهوم وتارة نلحظ حيثية الصدق الخارجي. الكلي كلي بالنظر الأولي والنظر التصديقي، أي أن مفهوم الكلي كلي، والكلي كلي بالنظر إلى المصادق المختلفة، بخلاف الجزئي. فإذا نظرنا إلى حيثية مفهوم الجزئي نجد أن مفهوم الجزئي كلي، نجد أن مفهوم الجزئي كليا وليس جزئيا، بخلاف واقع ومصداق الجزئي فإنه جزئي. فنقول هكذا الجزئي كلي من ناحية المفهوم، وجزئي من ناحية المصدر. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، خلاصة وعصارة المقدمة الأولى، العناوين. إذا لوحظت بالنظر التصوري فهي واجدة لنفسها دائما، والعناوين إذا لوحظت بالنظر الثانوي التصديقي فقد تكون واجدة لنفسها كما في الكلي، وقد تكون غير واجدة لنفسها كما في الجزئي. لا هنا واضح. المقدمة الثانية، إن القضية تشتمل على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة إصدار الحكم وعقد الحكم من قبل نفس الحاكم والعاقد. المرحلة الثانية مرحلة ثبوت الحكم على الموضوع، أي ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه حقيقة. إذن عندنا حيثيتان، عندنا مرحلتان في أي حكم من الأحكام. المرحلة الأولى تصور الحاكم للموضوع، المرحلة الثانية ثبوت الحكم للموضوع المتصور. فما الذي نحتاجه في تصوير الموضوع في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ هنا مربط الفرس، لاحظ الدقة والعمق. أما في المرحلة الأولى أي تصور الحاكم للموضوع الذي سيحكم عليه، فيكفي فيه أن يتصوره بالنظر الأولي، فالحاكم لكي يحكم على موضوع يتوقف حكمه على تصور مفهوم الموضوع فقط، ولا حاجة له للنظر إلى مصداق الموضوع. مثال ذلك، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سؤال، ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو الموضوع؟ المستطيع. سؤال، هذا المستطيع هل تنظر إلى مفهوم الاستطاعة فقط أو تنظر إلى زيد الخارجي الذي توفرت عنده الزاد والراحلة وتخلية السارب؟ الجواب: إن نظرت إلى مفهوم الاستطاعة فقط فهذا نظر أولي، وإن نظرت إلى زيد الذي توفرت عنده الراحلة والزاد وتخلية السارب فهذا نظر ثانوي تصديقي. يلا لاحظ معي، لاحظ معي المطلب الحلو يا حلو. نقول هكذا في المرحلة الأولى: الحاكم في قرارة نفسه إذا أراد أن يصدر حكما يكفي أن يتصور الموضوع بالنظر الأول، يعني يكفي أن ينظر إلى المفهوم فقط، يكفي لمن أوجب الحاج أن ينظر إلى مفهوم الاستطاعة فقط. فيقول: أنا أوجب الحج على المستطيع ومفهوم المستطيع كذا وكذا وكذا، وهو من يتوفر عنده الزاد والراحلة وتخلية السار من دون نظر إلى المصادق. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: مرحلة جريان الحكم على الموضوع وثبوت المحكوم به على الموضوع. فالحكم والمحمول والمحكوم به لا يثبت على الموضوع بالنظر التصوري، بل يثبت على الموضوع بالنظر التصديق الثانوي. فنقول: يا زيد، وقد توفرت عندك الراحلة والزاد وخلي لك السرب، إذن وجوب الحج فعلي في حقك. إذن لاحظ معي، فعلية الوجوب خارجا، ثبوت المحمول وهو وجوب الحج للموضوع وهو المستطيع خارجا، فرع النظر إلى الموضوع وهو المستطيع بالنظر الثانوي لا النظر الأولي. أعيد وأكرر حتى الصورة تصير واضحة، أعيد وأكرر حتى الصورة تصير واضحة. لاحظ معي جيدا، الحاكم إذا أراد يحكم، أراد أن يوجب الصوم، يقول: يجب الصوم على البالغ العاقل القادر. هنا ما هو موضوع وجوب الصوم في هذه القضية؟ مفهوم المكلف القادر وليس واقع المكلف القادر في الخارج. ولكن يا ولدي، انت اليوم بلاغت السنة، يجب عليك ان تصوم يا ولدي يا عبيد. هنا ثبوت الوجوب الفعلي، وجوب الصوم فعلان وخارجان، لم يثبت على المكلف المستطيع مفهومان، بل ثبت على المكلف المستطيع خارجان. صار واضح. أنا رأسا راح أطبق على موطن بحثنا حتى لا يضيع المطلب، لأن الوقت ضاق، ما بدخل في الجزئي والكلي. لاحظ إبداعات الشهيد الصدر، لاحظ إبداعات شهيد العاص. يلا قولوا ياي. الله يذكرك بالخير أستاذنا الشيخ صادق سيبوي والشيخ الإيرواني، دائما قولوا ياي. لاحظ معي جيدا، عندنا عنوان عام مثل الإنسان، وعندنا عنوان عام أيضا مثل الخاص، الحصة، المصداق. لاحظ مع الخطوات. يا الله، إذا مطلب يعدل المزاج يقند الراس. ها يلا طبق ياي المقدمتين. الحاكم إذا أراد أن يحكم على الحصة والفرد والمصداق، يحكم على المفهوم أو يحكم على المصداق؟ افتونا مأجورين. يحكم على المفهوم. ومفهوم الحصة والفرد والمصداق مفهوم عام أو مفهوم جزئي وخاص؟ مفهوم عام. فهنا الوضع عام، أي أن الواضع في أفق ذهنه حينما أراد أن يحكم حكم على مفهوم الحصة العام وعلى مفهوم الفرد العام. هذا في أي مرحلة؟ المرحلة الأولى حينما حكم، هذا بنظر الحاكم، الموضوع بنظر الحاكم، العنوان بنظر الحاكم. نأتي إلى المرحلة الثانية، مرحلة ثبوت الحكم للموضوع. مرحلة ثبوت وجوب الحج للفرد زيد، مرحلة وجوب الصوم للفرد عمرو. في مرحلة ثبوت الحكم للموضوع، في مرحلة ثبوت الحكم ووقوعه على الفرد، على الحصة، على الجزئي، على الجزء، هنا يلحظ مفهوم الجزء أو الجزئي أو الخاص أو الفرد، أو يلحظ مصداق الخاص. فتونا مهجورين. يلحظ المصداق، يلحظ النظر التصديق الثانوي. يلا يا أخي تم الجواب. إذن حصل عندنا الوضع العام والموضوع له الخاص، فالواضع حينما يريد أن يضع حكما على الفرد وعلى الحصة يتصور مفهوم الحصة ويتصور مفهوم الخاص، ومفهوم الحصة والخاص عام وكلي وليس خاصا. وحينما تأتي المرحلة الثانية وهي إثبات الحكم على الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع كثبوت وجوب الحج أو الصوم أو الصلاة على حصة خاصة مثل زيد وعبيد، فإن الواضعة لا يلحظ مفهوم الحصة بل يلحظ واقع وحقيقة الحصة التي هي زيد. الواضع لا يلحظ عند الحكم، يعني عند ثبوت الحكم للموضوع، لا يلحظ مفهوم الحصة ومفهوم الخاص، بل يلحظ واقع الحصة وواقع الخاص، فيصير الموضوع له خاص. إذا جعل الوضع العام هو الموضوع له خاص ممكن جدا، فالوضع العام بلحاظ المرحلة الأولى وهي النظر إلى الموضوع بالنظر التصوري في أفق ونفس الحاكم، والموضوع له الخاص يلحظ في المرحلة الثانية وهي ثبوت المحكوم به على الموضوع الذي أخذ بالنظر الثانوي التصديقي. ومنه يتضح أن القسم الرابع غير متصور. ما هو القسم الرابع؟ الموضوع الوضع خاص والموضوع له عام، فإن الوضع الخاص يبقى خاصا بالنظر التصوري والنظر التصديقي بلحاظ المفهوم وبلحاظ المصداق، فكيف تجعل له لفظا عاما لمفهوم عام؟
أعيد وأكرر، واضح المطلب لو لا؟ مطلب اليوم عد المزاج، بس إن شاء الله تقرون التقارير وتفهمونها.
الوضع القسم الثالث، الوضع العام والموضوع له خاص معقول، لأن الوضع العام بالنظر التصوري والموضوع له الخاص بالنظر التصديقي. القسم الرابع، الوضع خاص والموضوع له عام، غير معقول، لأن الوضع الخاص الموضوع خاص بالنظر التصوري والنظر التصديقي، فلا يعقل أن يكون الموضوع له عاما. ومن هنا يتضح أن الجوامع على قسمين، أن المفاهيم العامة على قسمين. القسم الأول مفهوم عام من قبيل الحصة، الفرد، المصداق، وهذا يعقل فيه الوضع العام والموضوع له الخاص. وجامع من قبيل الإنسان، الحيوان، الشجار، الحجار، هذه لا يعقل أن يكون الوضع العام والموضوع له خاص، لأنه مفهوم الإنسان عام بالنظر التصوري والنظر التصديقي، مفهوم الإنسان، الشجار، الحجار، الحيوان يبقى عاما بالنظر التصوري والنظر التصديقي، بخلاف مفهوم الحصة ومفهوم الخاص ومفهوم المصداق، بالنظر التصوري يعني بلحاظ المفهوم خاص، بلحاظ عام أحسنتم، بلحاظ المفهوم يعني بالنظر التصوري عام، وبالنظر التصديقي خاص. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة بنظر الشهيد الصيد، أنه الأقسام أربعة، اتضح أن القسم الأول والثاني والثالث ممكن
إلا أن القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له عام غير ممكن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.